السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم المبارك الطيب في هذه القناة المباركة الطيبة، قناة الرحمة الفضائية، ومع حلقة جديدة من حلقات الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم. وهذه الحلقة أحبتي في الله تمثل الحلقة الثالثة في سياق الحديث عن الأحداث الدامية التي تعيشها الأمة. لا نخرج بهذه الحلقات الأخيرة عن طبيعة هذا البرنامج ولا عن الطرح الذي يطرحه هذا البرنامج، وإنما هي طبيعة البرنامج، ليس إلا أننا تحولنا من الإعجاز العلمي إلى الإعجاز السياسي أو العسكري أو التاريخي أو التنبؤي أو التأثيري، كلها إعجاز. كما قلت في الحلقات أو في الحلقتين السابقتين، إن القرآن كله معجز، لأنه كلام الخالق جل وعلا، ولأنه كلام الخالق جل وعلا فكل مجالاته معجزة. وإعجاز القضايا القرآنية من إعجاز كلام الخالق جل وعلا. وهذا هو الفرق أحبتي في الله تماما بين كلام الحق تبارك وتعالى وبين كلام المخلوقين، بين التأصيل القرآني من كلام رب العالمين وبين التأصيل البشري وبين الطرح البشري وبين الأفكار البشرية وبين الأهواء البشرية. كلام الخالق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ولا من خلفه. نتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة، أو نستمر في هذه الحلقة في الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم، ونؤصل مرة أخرى الحقيقة التي يعني أكدت عليها في الحلقتين السابقتين في هذا السياق. الحقيقة التي أريد أن أؤصلها وأن أثبتها وأن تكون راسخة في القلوب هي ضرورة أن يرجع المسلم الموحد إلى مرجعية واحدة لا ثانية لها في تفسير الأحداث والتاريخ. المرجعية هي كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو لم نخرج من هذه الحلقات الخاصة عن الإعجاز السياسي في صراعنا مع يهود، لو لم نخرج بهذه الحقيقة فقط لكفتنا حقيقة أن ترجع الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها. كفانا تجارب بشرية، كفانا طرحا بشريا، كفانا صراعات مريرة تحت رايات عديدة، كفانا ما حدث لنا طوال قرن كامل في صراع مع قوم قساة القلوب، قوم لا بد أن نرجع للقرآن لكي نتعرف عن التواءات نفوسهم وعن شخصيتهم التي حللها القرآن كثيرا في صفحات مطولة من كتاب الله عز وجل. آن لنا وفرصة ربما لن تعوض أن نؤصل هذا الأمر من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن في برنامج الإعجاز أحبتي في الله يعني معرضون كثيرا لكي نخرج من الإعجاز العلمي. كلما جد جديد وكلما حدث حادث فلكل حادث حديث ولكل مقام مقال، ولا يمكن أبدا أن نترك الأمة تعيش في دماء تنزف وفي أعراض تنتهك وفي بيوت تهدم دون أن نسلط الضوء القرآني العظيم على هذه الأحداث، نفسرها ونحللها ونتأملها على ضوء الكتاب والسنة. اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن صراع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الأحزاب، يوم تألبت قوى الشر والعدوان تريد استئصال شأفة الموحدين في واحدة من حلقات الصراع الدامي بين الحق والباطل. حلقة من حلقات طويلة، حلقات عديدة، حلقات الصراع بين الحق والباطل. واحدة من هذه الحلقات تألبت قوى الشر على مؤمنين موحدين قلة، تريد أن تأصل شأفتهم. نعم، كان الهدف الاستراتيجي العسكري النهائي لقوى الشر من الكافرين والمنافقين، كان هذا الهدف هو استئصال شأفة الموحدين من على وجه الأرض. وأرجو أحبتي في الله أن تتابعوني في هذه الحلقة، وأن تسقطوا كل ما أقول على واقع المسلمين الآن. فالقرآن لا تنقضي عجائبه، والقرآن لا يخلق على كثرة الرد، ولأنه كلام رب العالمين فعطاؤه باق إلى يوم القيامة. عطاء القرآن باق إلى يوم القيامة، باق في كل زمان وفي كل مكان. فأرجو وأنا أتحدث أن تتخيل ما يحدث الآن على أرض المسجد الأقصى، المسجد الذي بارك الله حوله. اجتمع القوم وكانوا يتألفون أحبتي في الله من جبهتي الكفر والنفاق. وقبل أن أفصل ما هي جبهة الكفر وما هي جبهة النفاق، أريد أن أحدثكم عن الإعجاز البياني في سورة الأحزاب، وأرجو أن تفتحوا القلوب، لأن خالق القلوب هو منزل هذا القرآن. أرجو أن تفتحوا القلوب لتقرأوا كلام رب العالمين. السورة في بدئها وفي وسطها وفي نهايتها فيها أمر عجب. السورة في بدايتها يقول فيها الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إنه كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تأمل الأسماء الحسنى لكي نتحدث عن توحيد الأسماء والصفات. تدبر أسماء الله الحسنى: العليم، الحكيم، الخبير، الوكيل. تدبر أخي الحبيب: ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك إنه كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في وسط السورة تقريبا يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تأمل ولا تطع الكافرين والمنافقين في بداية السورة، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتأمل في وسط السورة ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ختام السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. باستقراء آيات البدء، المرجعية القرآنية أحبتي في الله، لأن الجبهات هنا الآن تنخر في عظام الأمة، جبهة الكفر وجبهة النفاق. باستقراء آيات البدء وآيات الوسط وآيات الختام تجد أن المحور الذي دارت عليه سورة الأحزاب هو الصراع الدامي بين الحق والباطل، هو الصراع الدامي بين جبهة التوحيد وعلى رأسها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين جبهتي الكفر والنفاق. تأمل وتدبر وافتح القلب وأسقطه على الواقع. إننا نريد أن نؤصل من خلال التعقيب القرآني على أحداث يوم الخندق. قلت في الحلقة السابقة إن أحداث غزة حلقة في سلسلة طويلة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. يوم الخندق حلقة من سلسلة طويلة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. غزوة أحد، غزوة بدر، كل حلقات الصراع التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين أعداء هذا الدين دائما كانت فيها جبهتان. وأرجو أن تفتحوا القلوب. الجبهة الأولى جبهة الكفر، ولا بد أن يوجد مع جبهة الكفر جبهة منافقين. ولذلك تجد أمرا عجبا، تجد أن الحديث عن المنافقين في غزوة الأحزاب كان في 8 آيات من القرآن الكريم، والحديث عن الكافرين في آية واحدة. ألا يستدعي منك التدبر والتأمل؟ والحديث عن اليهود أغفل في القرآن، ولكنه جاء في سيرة خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيء عجيب جدا أن يفرد القرآن آيات 8، ويمكن أن يعني 8 تؤنثها كالآيات لأنها صفة هنا، آيات 8 تتحدث كلها عن المنافقين وعن التواءات نفوس المنافقين وعن أقوال المنافقين وعن تثبيط الهمم من قبل المنافقين وعن انتحال الأعذار من قبل المنافقين وعن التعويق لمسيرة الأمة في الجهاد في سبيل الله من قبل المنافقين. واسمعوا القرآن، آن لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا. اللهم رد الأمة إلى كتابك ردا حميدا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، اسمع اسمع، حينما تسمع النداء الحبيب افتح أذنك وافتح قلبك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. اذكروا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أسماء الله الحسنى في الصورة كثيرة جدا، حاول تتأمل. يعني دائما لا أقول تذييل الآيات، لا يليق بالله عز وجل أن نقول ذيلت الآيات بأسماء الله الحسنى، قل عقب على الآيات بأسماء الله الحسنى. يطيب للبعض في بعض الكتب أن يقول وقد ذيلت الآية بكذا، لا يصح أن يعني أدبا مع الله عز وجل أن نقول ذيلت، أي أن أسماء الله الأسماء الله الحسنى في الذيل، لا. كن يعني أكثر أدبا وقل كان التعقيب على الآية في نهايتها باسم من أسماء الله الحسنى. وأرجو أن تعتقد اعتقادا جازما أخي الحبيب أن أسماء الله الحسنى هي التوحيد، التوحيد الذي يمكن أن نتحدث عنه بعض لحظات، توحيد الذي لن تنهض الأمة من كبوتها إلا بتحقيقه. تأمل والتقد هذا المعنى سريعا أخي الحبيب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا توحيد، لن يمكن للأمة ولن يبدل خوفها أمنا، وانظر إلى الخوف والرعب الذي يملأ قلوب الأمة الآن، لن يبدل هذا الخوف أمنا ولن يمكن لهم تمكينا في الأرض إلا بتوحيد الله عز وجل وباتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قضية لابد أن نؤصلها وأن نرسخها الآن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هنا عمل الصالحات يعني اتباع لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل عمل، وأرجو أن تحفظوا هذا الكلام عن ظهر قلب، كل عمل ليس على هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس صالحا. العمل الصالح على هدي الحبيب، والعمل الخالص هو الذي تبتغي به وجه الله عز وجل، وهو نص الآية الكريمة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو تحقيق الإخلاص أو تحقيق التوحيد بلا شرك، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانظر إلى الشركيات التي تملأ الأمة الآن لكي تعتقد اعتقادا جازما أن الأمة لن تنهض من كبوتها إلا إذا حققت يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنداء في بداية الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ولا عمل صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المعنى الأول هو تحقيق لا إله إلا الله، والمعنى الثاني هو تحقيق أن محمدا رسول الله جناح قضية التوحيد، جناح قضية التوحيد، تحقيق الإخلاص بلا شرك وتحقيق السنة بلا بدعة. هذا هو المفهوم الذي يمكن لنا الآن أن نرجع إليه، أن نؤصله في حياة الأمة. ولذلك ينادي الحق تبارك وتعالى على الذين آمنوا، على الذين حققوا التوحيد الخالص: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا يوم الأحزاب، اذكروا يوم الخندق، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كالتي جاءت الآن تريد استئصال شأفة الموحدين في غزة، جنود من جبهتي الكفر والنفاق سأعصلها الآن، فأرسلنا عليهم ريحا. اللهم أرسل على اليهود ريحا كريح يوم الأحزاب يا رب، ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. تدبر وكان الله بما تعملون بصيرا. بصر الله لا يقف أمامه شيء. الله يراك ويطلع على ما في قلبك الآن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله يعلم ما يجول في خاطرك الآن. الله يعلم حقيقة إيمانك الآن أو حقيقة أي شيء آخر. وإذا خدعت فلن تخدع إلا نفسك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم جوا وبحرا وبرا. الحرب الآن على البقعة المباركة من كل الجبهات، والبقعة المباركة الآن مهاجمة من كل قوى الأرض. وافهم وتدبر وانتبه. البقعة التي باركها الله عز وجل في القرآن 5 مرات وقدسها مرة، باركها في 5 آيات في كتاب الله عز وجل كي لا تهرب من مسؤوليتك وتقول ما لنا ومال فلسطين، لكي لا تهرب من مسؤوليتك عن هذا الدين. أنت مسؤول، وطالما أنت مسؤول فأعد للسؤال جوابا. طالما مسؤول أعد لسؤال رب العالمين جوابا، وأنت حر، أنت في كامل الحرية والاختيار. وهديناه النجدين. البقعة التي باركها الله عز وجل التي قال الحق تبارك وتعالى فيها: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. البقعة التي باركها الحق تبارك وتعالى في الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، فكيف هو، كيف المسجد الأقصى إذا كانت البركة من حوله؟ قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والضمير هنا عائد على أبي الأنبياء إبراهيم ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومعلوم أن إبراهيم ولوطا هاجرا إلى فلسطين. قال الله عز وجل في الآية الرابعة في سياق الحديث عن البركة: بركة المسجد الأقصى وما حوله، وسخرنا له الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي فلسطين مملكة سليمان. قال الله عز وجل في الآية الخامسة من سياق الحديث عن البركة: بركة المسجد الأقصى وما حوله، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قرى ظاهرة ما بين مملكة سبأ وما بين فلسطين، قرى ظاهرة. والآية دليل على أن البركة في فلسطين في المسجد الأقصى وما حوله. أما الآية التي قدسها الله عز وجل وهي: دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بقعة باركها الله 5 مرات وقدسها مرة، كيف تدعي أيها المسلم الموحد أنك لست مسؤولا عنها؟ هل بركة الله عز وجل للأرض المقدسة في فلسطين قيلت في كتاب الله عبثا؟ هل نزلت هذه الآيات 5 لكي نتسلى بها؟ هل نزلت هذه الآيات 5 والسادسة قدست فيها الأرض المقدسة لكي نقرأها في سرادقات العزاء أو على الأموات؟ إن الآيات نزلت يؤيدها فعل النبي بإمامته للأنبياء أن هذه الأرض المقدسة أنت مسؤول عنها، ومسؤول عن الدفاع عنها، ومسؤول عن بذل النفس والنفيس في سبيل الدفاع عنها. فإذا لم تقدر فلا أقل من الشعور بالأسى والحزن والبكاء في جوف الليل أن يكشف الله عز وجل ما حل بالمسلمين. أرض بوركت، أرض مقدسة، صراع الدام الآن، وقد تألبت عليها قوى الشر والنفاق. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمن يمكن أن يزلزل، نعم، ولكنه أبدا لا يسقط. أرجو أن تستوعب هذا المعنى الإعجازي يا أخي الحبيب. كيف تزلزلت صحابة؟ نعم، يمكن أن تأتي أو يأتي حدث يزلزلك من داخلك، تهتز بشدة، ولكنك أبدا لا تسقط. وهذا الفرق بين المؤمن المعتقد يعني صاحب العقيدة وبين المنافق العرديد الجبان. المنافق العرديد الجبان يهتز ويسقط، ينقص على عقبيه ويخسر الدنيا والآخرة. أما المؤمن يمكن بنص الآيات الكريمة أن يصيبه زلزال، كزلزال بمثال يتضح المقال، يزلزل العمارة الشاهقة ولكنها لا تسقط. بنص الآيات الكريمة: ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهو المطلوب الآن أخي الحبيب، الأمة الآن مزلزلة، ولكن تبين وتدبر، هل أنت فعلا سقطت في هاوية الهزيمة الداخلية؟ سقطت وأحبطت ويأست، وقلت لا فائدة، وقلت إن الأمة ضاعت، إن الأمة هزمت، إن الأمة ستفنى، إن فلسطين ستضيع. هل سقطت في هاوية الشك في قدرة الله عز وجل، الشك في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أم أنك ثابت الجنان كالجبل الأشم، تعتقد اعتقادا جازما مع هذه الزلزلة التي يعيشها العالم الإسلامي الآن، تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأمة لا يمكن أن تموت، تعتقد اعتقادا جازما أن النصر حليف المجاهدين في غزة؟ نعم والله إني أراه رأي العين، وبالواقع لم يسقطوا ولم ينهزموا اليهود إلى الآن، وبعد مضي الأيام العشرين لم يحققوا شيئا. افرح وتفاءل وليملأ قلبك الأمل في الله عز وجل. أقول وأكرر، لم يحققوا شيئا. تقول مع كل هذه المذابح والأطفال الشهداء والنساء الثكالة، الشباب الذي يحطم والبيوت التي تهدم، نعم نعم، فهذه ضريبة الجهاد في سبيل الله عز وجل، والناس يموتون في مجالات شتى، وحوادث المرور تحصد الآلاف المؤلفة كل عام، والعبارات والسفن والقطارات تحصد المئات بل آلاف كل ثانية. الشهادة في هذا الدين عقيدة. أرجو أن يسمع العالم كله الآن أن هذه خصوصية من خصوصيات المسلمين فقط، أما غيرهم من الملل والنحل إذا مات واحد منهم أقام الدنيا ولم يقعدوها. نحن نعم نعم يملأ القرح قلوبنا، يملأ الحزن قلوبنا، تنهمر الدموع ولا نستطيع الآن أن نأكل أو أن نشرب أو أن نتمتع بحياتنا من جراء هذه الأخبار المزعجة، ولكننا فقط نريد أن نؤصل أن هذه المذابح وأن هذه البيوت المهدمة وأن هذه الأطفال ومناظرهم، كل هذا ليس هزيمة للموحدين إطلاقا، إنها هزيمة لأعداء هذا الدين. الهزيمة تحدث فقط في حالة واحدة وبمشيئة الله لن تحدث، حالة واحدة فقط، وهي أن يرفع المجاهدين، يعني أن يرفع أو ترفع حماس الراية البيضاء، وهذا لن يحدث بمشيئة الله عز وجل. يمكن أن يصبحوا جميعا جثثا تحت دبابات اليهود، ولكن هذه الجثث في لحظات سترد جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. اعلموا أن الشهادة في هذا الدين خصوصية، وأن الموت للمجاهدين خصوصية في الإسلام، ونحن على استعداد بمشيئة الله عز وجل نقولها من قلوبنا، أن نقدم الآلاف بل الآلاف المؤلفة بل الملايين. نحن ننتظر حربا طويلة. نعم نعم الحرب طويلة، وحتى يقوم الناس لرب العالمين، ولكن الذي أريده الآن ألا تتزلزل فتسقط. يمكن أن تحزن، يمكن أن تبأس، يمكن أن وألف أن، ولكن أبدا لا يتطرق إليك شك في قدرة الجبار جل وعلا، ولا يتطرق إليك شك في أن المجاهدين منتصرون، ولا يتطرق إليك شك أن الله عز وجل ناصر دينه وجنده. هذه هي العقيدة التي لا يصح ولا يقبل التوحيد بدونها، أن تعتقد في الله اعتقادا جازما، وأن تعتقد في آياته التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تاني الزلزلة، سورة البقرة، هنا في الأحزاب، هنا في البقرة، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. الرسول يقول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ اسمع، ألا إن نصر الله قريب. الآية معجزة حينما يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ اعلم بأن نصر الله قريب. وهذا هو الفرق بين المؤمنين المجاهدين المعتقدين يعني أصحاب العقيدة وبين المنافقين. المنافقين قالوا حينما رأوا الأحزاب ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون حينما رأوا الأحزاب وزلزلوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وكأن علامة النصر الزلزلة. الله، اسمع هذه الكلمة واحفظها عن ظهر قلب. علامة النصر واليقين في موعود الله بالنصر علامته الزلزلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في شأن الذين رأوا الزلزلة ورأوا الأحزاب قالوا، وقد قرأوا من قبل آية سورة البقرة، وهذه هي فائدة الرجوع للقرآن دائما، رأوا آية سورة البقرة أن الزلزلة بعدها النصر، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فحينما رأوا الأحزاب تذكروا أنها الزلزلة، وتذكروا معها أن النصر عقبها مباشرة. فإذا رأيت هذه الزلزلة أخي الحبيب فاعلم بأنها بشائر النصر. هكذا القرآن وهكذا عطاء القرآن. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جبهة الإيمان وجبهة التوحيد واحدة، وهي ما عليه محمد وصحبه، وهي ما عليه محمد وصحبه، وهي الطائفة المنصورة بمشيئة الله عز وجل، وهي التي حققت التوحيد بشقين، توحيد لا إله إلا الله، وتوحيد الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي الجبهة التي صارعت جبهتي الكفر والنفاق، فافهم وتدبر وأسقط على الواقع. جبهة الكفر مؤلفة من جبهة الشرك وجبهة يهود، والكفر ملة واحدة. وجبهة النفاق والتي كان على رأسها عبد الله بن أبي بن سلول، جبهة الكفر جبهتان، الجبهة الأولى جبهة الشرك، وكانت تتألف من جبهتين تحت الجبهة، جبهة. الجبهة الأولى قريش وعلى رأسها أبو سفيان يوم أن كان على الشرك، وغضفان وكان على رأسها عيينة بن حصن، ويهود مؤلفة أيضا من جبهتين، بني النضير المحرضة وبني قريظة الناقضة للعهد. هنا أربع جبهات مثلت الأحزاب. وافهم وتدبر وتأمل كلام رب العالمين. جبهة الشرك وجبهة اليهود، وجبهة الشرك جبهتان قريش وغطفان، وجبهة يهود جبهتان بنو النضير وبنو قريظة، وجبهة النفاق وعلى رأسها الذي تعلمون. هنا الأحزاب ويقف أمامها في صراع دام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي كان يحارب آنذاك وسط أصحابه، فدار التراب بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان رسول الله دائما في أتون المعركة، لم يكن يحارب من وراء الميكروفونات، ولم يكن ينظر ولا يفكر فقط، ولا يؤصل قضايا فكرية بعيدة عن الواقع، كلا، إن الرسول الأسوة الحسنة كان وسط المعركة يحارب مع صحبه. نبدأ بأخص الجبهات، جبهة يهود، لأن يهود قد توسلوا لإقناع قريش بحرب الموحدين. هكذا هم الذين يخططون ويلعبون بقطع الشطرنج على رقعة هذا العالم في أحداثه. اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون وعلى أحجار كتاب المعروف أحجار على قطعة الشطرنج، هم الذين يخططون ويدبرون ويحيكون المؤامرات ويوقظون الفتن النائمة. اليهود دائما هم الذين يعني يجيدون هذا الفن، فن إماتة الدين في قلوب الناس، فن إعلاء من غرائز الجسد، وليس مصادفة أخي الحبيب، ليس مصادفة أن كارل ماركس كان يهوديا، وليس مصادفة أن فرويد كان يهوديا، وليس مصادفة أن دوركايم كان يهوديا، وليس مصادفة أن داروين كان يهوديا. هل هذه مصادفة أن يكون أئمة المذاهب المادية كلها يهود؟ مصادفة؟ مصادفة ولا وليست. هل هي مصادفة أم أنها اجتماع على إعلاء قيمة المادة في حياة الناس، سواء أكانت هذه المادة ممثلة في الجنس كما قال فرويد، أو كانت هذه المادة ممثلة في إعلاء الشيوعية والمذاهب المادية؟ أنا أفكر إذن أنا موجود، أو كما قال ماركس لا إله والحياة مادة. إعلاء المادة في داروين حينما أنكر الخالق وقال بنظرية التطور، نظرية التطور التي نحطمها كل يوم جمعة هنا في برنامج الإعجاز، نظرية داروين نحطمها كل يوم جمعة هنا في هذه القناة المباركة في برنامج الإعجاز العلمي. وهل مصادفة أن دوركايم الذي أعلى من قيمة العقل الجمعي، يعني ببساطة شديدة أن يعلي من عقل الغوغائية أن المجتمع هو العرف، والعرف هو الإله الذي يعبد وليس الدين. كل المذاهب المادية، كارل ماركس، فرويد، دوركايم، داروين، كلها تقوم على أساس واحد، ألا وهو إنكار الدين جملة وتفصيلا. وإعلاء من قيمة الجسد عند فرويد، قيمة المادة عند ماركس، قيمة العقل الجمعي للمجتمع والغوائية والمجتمع وعرفه يغلب الدين عند دوركايم، قيمة إنكار الخالق جملة وتفصيلا كما قال داروين. فهل أخي الحبيب هي مصادفة أن أئمة هذه المذاهب المادية كلها، المذاهب المادية كلها كانوا يهود؟ نعم، ليست مصادفة، وإنما هو التخطيط الدؤوب. قل امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، التخطيط الدؤوب لسلخ الناس من دينهم، لسرخ الناس من موروث آبائهم وأجدادهم المستندة إلى العقيدة. ذهبت قريش تسأل يهود، ذهبت تسأل يهودا، هل محمد على الحق أم نحن؟ نحن في صراع مع محمد، قريش تقول، فهل نحن وأنتم أهل كتاب، يعني علماء، تعرفون هل نحن على الحق أم محمد؟ خان اليهود عقيدتهم وقالوا بل أنتم على الحق ومحمد على الباطل. يتوسلوا لأهدافهم الخبيثة والخسيسة بأحط الوسائل، حتى ولو كانت هذه الوسيلة خيانة لله ورسوله، حتى وإن كانت هذه الوسيلة خيانة لله ورسوله. وفي هذا آيات معجزة في سورة النساء. ننتقل من النظم المبارك في سورة الأحزاب إلى النظم المبارك في سورة النساء. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إيماننا بهذه الآية أن اليهود مهزومون. ليه؟ لأن الله عز وجل لعنهم، ولأن الله لعنهم فقال بعد لعنهم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. بمشيئة الله لن تجد نصيرا لليهود حتى ولو تألبت قوى الشر معهم. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية نزلت كتفسير أو كمعنى للذي قلت حينما ذهبت قريش وهي الجاهلة بالحق تسأل العالمين بالحق، وهذه هي خطورة فتوى العالم المضل. استحق اليهود بهذا غضب الجبار جل وعلا، فهم المغضوب عليهم في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وخانوه، وهذه هي خطورة العالم الذي يفتي بغير الحق ويعلم وهو على الحق. هذا العالم يعرف الحق ولكن يفتي بغيره، فيستحق بسبب إفتائه هذه غضب الجبار جل وعلا. ولهذا قال أحد السلف كنا نعد من ضل من علمائنا من اليهود، وكنا نعد من ضل من عبادنا من النصارى. إن ده ضلال علم وده ضلال عبادة، وكلا الأمرين ضلال. الأولى يستحق عنهم اليهود غضب الجبار جل وعلا، والثانية يستحق عنهم الذين جهلوا الحق ابتداء أن الله عز وجل وصفهم بالضلال. أريد أن أسرد سريعا صفات المنافقين لأن الوقت داهمنا وأشاروا علي بقرب انتهاء الحلقة. أريد أن أذكر فقط وتفتح القلب لأنه ليس هناك وقت للتفسير، وبمشيئة الله عز وجل ربما في الحلقة القادمة نفسر. قال الله عز وجل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وهي ليست بعورة إن يريدون إيه إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. آيات ثمانية كلها تتحدث عن النفاق والمنافقين في تفصيل عجيب، وربما أعدكم في الحلقة القادمة لكي أطلعكم على هذه الدراسة النفسية العلمية لالتواءات نفوس المنافقين وأقوالهم وأفعالهم. فهم الآن الذين ينخرون في عظام الأمة، الذين يوهنون ويخذلون ويحبطون ويعوقون ويشككون ويظنون بالمال والجهد بل ربما بالعواطف والانفعالات. هذه صفاتهم. ولكني أرى الوقت قد داهمنا ولم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الدعاء خالصا لوجهه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه، اللهم يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب، اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يا جبار السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود يا ودود، أرسل على اليهود ريحا كريح يوم الأحزاب، اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية كريح يوم عاد، اللهم أهلكهم بالصيحة كما أهلكت ثمود، اللهم أرنا فيهم سيف انتقامك يا رب العالمين، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم اجعلهم كعصف مأكول، اللهم اجعلهم كعصف مأكول، اللهم اجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق بين كلمتهم، اللهم أفشل أسلحتهم، اللهم دبر اللهم دمر دباباتهم، اللهم أهلك طائراتهم، اللهم أهلك طائراتهم، اللهم أهلك طائراتهم، اللهم أعمي أبصارهم عن بيوت المجاهدين في غزة، اللهم أعمي أبصارهم عن أهداف الموحدين، اللهم أعمي أبصارهم وأفشل أسلحتهم ودمر قواهم يا رب العالمين، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وشبابهم وأسلحتهم ودباباتهم وطائراتهم غنيمة باررة للمؤمنين الموحدين المجاهدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة نصرا مؤزرا، واربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، وأنزل السكينة على النساء الثكالة، اللهم أنزل السكينة وأفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم أنزل السكينة على قلوب الثكالة، اللهم داوي جراح الأطفال في غزة، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم إنا واقفون ببابك هذه الساعة فلا تطردنا، اللهم إنا واقفون ببابك هذه الساعة فلا تطردنا، اللهم لا تطردنا بعيوبنا، اللهم لا تطردنا بذنوبنا، اللهم لا تطردنا بغفلتنا عنك، اللهم لا تطردنا بجرؤتنا عليك، اللهم إنا آملون في وجهك فلا تخيب أملنا، اللهم إنا راجون رحمتك فلا تقطع رجاءنا، اللهم إنا راجون رحمتك فلا تقطع رجاءنا، اللهم إنا آملون في وجهك فلا تخيب أملنا يا رب العالمين، اللهم لا تخيب أملنا، وأنزل علينا نصرا يشفى به صدورنا، اللهم أنزل علينا نصرا واشف صدورنا بنصر قريب، اللهم طيب قلوبنا بنصر قريب، اللهم أرنا في اليهود سيف انتقامك، اللهم ثبتنا على الحق وردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظ إخواننا المدافعين عن أمة الإسلام الآن، اللهم إنهم الخط الأخير للدفاع عنا فاحفظهم، اللهم احفظهم وانصرهم وأيدهم وأمدهم بمبلغ من عندك يا رب العالمين. الأطفال تدافع عنا فاحفظهم، اللهم إن الأطفال يدافعون عنا فاحفظهم، اللهم إن النساء تدافع عنا فاحفظهن، اللهم إن الشباب يدافع عنا فاحفظهم، اللهم اكلأهم برحمتك وبعنايتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا تقصيرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل لنا وتقبل منا جهادنا بالكلمة، اللهم تقبل منا جهادنا بالكلمة وبالتأصيل وبالقرآن وبالسنة، وردنا وتقبل منا، ردنا إلى دينك ردا جميلا، وفقهنا في ديننا، وفقهنا في قرآننا، وفقهنا في سنة نبينا، اللهم تب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، يا رب العالمين، يا إله المستضعفين، يا جار المستجيرين أجرنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول إعجاز جديد أو برهان جديد على إعجاز القرآن. وأرجو أن لا يأتي علينا يوم الجمعة القادم إلا وقد تنزل علينا النصر من قبل الحق تبارك وتعالى مصداقا لقوله وما النصر إلا من عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إعجاز القرآن هدية القرآن هدية.